والآن يشك في أن تقليده هل صحيح أو لا، يعني يشك في صحة أعماله السابقة، فهذا ليس مجال إجراء قاعدة الاشتغال اليقيني، لأن لا اشتغال يقيني له سابق اشتغال يقيني ليس له. إذن فمعناه أن هذا الشك شك بدوي في صحة أعماله، والشك البدوي مجال لإعمال قاعدة الصحة، يعني يبني على الصحة، يقول إن شاء الله أعمالي كانت صحيحة فيما سبق. أما من الآن فقادما يجدد التبين من صحة شروط التكليف والتقليد في من يقلده، والحمد لله،
ويتحرى الصحة في التقليد. في نفس السياق أيضا يقول تساؤل آخر: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، فيعني هل يجوز له أيضا البناء على الصحة في أعماله السابقة وفي اللاحقة؟
نعم، إنما بالنسبة إلى أعماله السابقة لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في الجامع المشترك بينهما
البناء على الصحة، يعني
الشك في صحة التقليد السابق، فهنا يبني فيما مضى على الصحة، وفيما يلي فيما يأتي لا بد له من تصحيح تقليدي.
نعم، شكرا لكم. في المفتي
نعم
والقاضي
نعم
والإفتاء موجود في
نعم
كل الدول الإسلامية،
نعم،
هل يعتبر فيه العدالة أو لا؟
نعم، هذا هو المعتبر. إذا لم يكن موضع توافق واتفاق بين جميع المسلمين، يعني جميع أهل النظر من المسلمين، فلا أقل من أنه مورد اتفاق في أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن المفتي والقاضي يجب أن يكون عادلا. وهذا حسب ليست العدالة الأصلية التي يقول بها كثير من المسلمين، أو أكثر المسلمين يقولون بأن المسلم عمله مبني على العدالة بالأصالة إلى أن يثبت خلاف عدل. نعم، نحن نقول بأن عمل المسلم مبني على الصحة، يحمل على الصحة، نعم، لكن الصحة شيء والعدالة شيء آخر، هناك مفارقة بين الصحة والعدالة، فنقول لا بد من ثبوت العدالة، وإن كان حتى العدالة المبنية على ظاهر الصلاح، الصلاح الظاهر. على أي حال فلا بد في المفتي والقاضي من ثبوت العدالة، والعدالة بمعنى الالتزام الشرعي بالأحكام الشرعية، يعني بأداء الواجبات وترك المحرمات. فلا بد من علمنا اطمئناننا، سواء بالمباشرة أو بشهادة الشهود، سواء بشهادة عدل واحد يطمئن إلى شهادته أو بشهادة عدلين. فإذا شهد شاهدان عدلان، فإذا اطمأننا إلى عدالتهما حتى إذا لم نطمئن إلى صحة مؤدى شهادتهما هي حجة شرعية. نعم، والحمد لله.
هنا المقصود بالقاضي،
نعم،
القاضي الشرعي،
نعم،
أو القاضي مثلا، هناك قضاة في المحاكم المختلفة كما تعلمون.
إيه، فإذا كانوا قضاة في الأحكام العرفية،
نعم،
في الأحكام القانونية،
نعم،
ليس في الأحكام الشرعية، ليس
في
الموارد الشرعية،
نعم،
ليس في الأحوال الشخصية الشرعية، هذا خارج عن فرض مسألة العدالة، إنما مسألة لزوم العدالة يجب أن يكون عادلان فيما إذا كان قاضيا شرعيا في المسائل الشرعية، الأحكام الشرعية، الأحوال الشخصية الشرعية. نعم،
أحسنتم كثيرا. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرحب من جديد بضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
سؤال حول العدالة وحول عدالة القاضي،
نعم،
والمفتي. يقول: كيف أو بماذا تثبت عدالة هؤلاء؟
نعم ثبوت العدالة في المفتي بمعنى المجتهد، يعني الآن نحن في مسائل التقليد ويعتبر في المجتهد أن يكون عادلا، فكيف نصل إلى عدالة المجتهد الذي نريد أن نقلده؟ نعم. فالجواب بشهادة عدلين، يعني نعرف رجلين ملتزمين شرعا ويعرفون هذا المجتهد أو بعض المجتهدين فيشهدون بأنهما أو بأنهم بأنه عادل، يعني ملتزم بالأحكام الشرعية، يعمل بالواجبات ويترك المحرمات ولا يصر على الكبائر ولا الصغائر، يعني لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، وإن صدرت منه كبيرة يبادر إلى التوبة، وإن صدرت منه أو صدر منه إصرار على الصغيرة أيضا يحاول أن يستغفر. وبالمعاشرة المفيدة للعلم، إذا كان شخص مع هذا المجتهد يعيش ليل نهار فيراه ملتزما بالأحكام الشرعية، هذا معناه عرف أو وقف على عدالته
أو يتردد عليه مثلا.
نعم. نعم. المفيدة للعلم أو الإطمئنان، والفرق بينهما أن الإطمئنان لا يصل إلى حد العلمية القطعية، وإنما يصل إلى حد يطمئن إليه عرفا، يعني العلم العرفي يقال له إطمئنان، والعلم لا يصل إلى حد 100% أو قريب من 100%. وبالشياع المفيد للعلم، يعني لم نحصل على شاهدين عدلين ولم نحصل على شاهد واحد عادل يطمئن إلى مؤدى شهادته، لكن وصلنا إلى شياع بين الناس يفيد العلم، يعني فرق بين الشياع وبين الشايعة. الشايعة هي المسألة أو الفكرة الشايعة بين الناس لكن لا تصل إلى حد الإطمئنان بمؤدى هذه الشايعة، لكن الشياع هو الشايعة نفسها لكن إذا كانت تؤدي تصل إلى حد الإطمئنان بمؤدى هذه الشياع. وبالشياع المفيد للعلم بل تعرف العدالة بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات، يعني قد يقول قائل أنا من أين أعرف عدالة هذا الشخص بينما يغيب عني بالأكثر وإنما أراه بحسب الظاهر في الاجتماعات وصلاة الجماعة فيقول إذا كان حسن الظاهر ومواظبا بحسب الظاهر على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوه. والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي، يعني كما ورد في أخبارهم عليهم السلام أنك إذا رأيت حسن الظاهر أو حسن السمت، كما في بعض الأخبار عبارة السمت، والسمت هو بمعنى الظواهر مظاهر الشخصية، إذا رأيته على حسن الظاهر الشرعي فهذا يثبت عدالته إن لم تر منه خلافا، هذا كاشف شرعي تعبدي ولو لم يحصل منه العلم أو حتى الظن. حتى إذا لم يحصل الظن العلم فضلا عن يعني حتى إذا لم يحصل من حسن ظاهره الظن فضلا عن العلم هذا يكفي. إذا كان يعني إذا سئل هذا الشخص أنت تعتمد على حسن ظاهره يقول نعم، لكن هل من حسن ظاهره وصلت إلى العلم بعدالته أو الظن بعدالته؟ يقول لا، لا العلم ولا الظن. في نفس الوقت نقول حسن الظاهر الذي اعتمدت عليه هذا كفى والحمد.
شكرا لكم. هنا يأتي هذا السؤال، ما هي هذه العدالة
أو حقيقة التي العدالة؟
نعم. حقيقة العدالة نعم. التي يعني تتطلب كل هذه الشروط.
نعم. الجواب أنها كما يقولون ملكة، يعني حالة تنبعث من النفس بسهولة ويسر وبلا تكلف، ملكة راسخة باعث على ملازمة التقوى. ملازمة التقوى يبين ما معنى ملازمة التقوى، يبينها بمن البيانية، يقول من ترك المحرمات وفعل الواجبات، يعني لا يمر عليه واجب من الواجبات الشرعية ويتماهل فيها يتساهل فيها يتسامح فيها لا يعتني بها، ولا تمر عليه محرم لا يمر عليه محرم من المحرمات الشرعية ويتسامح فيها يرتكبها كيفما كانت، لا ملتزم متحرج عن فوات الواجبات ومتحرج عن الابتلاء والتورط بالمحرمات الشرعية. إذا عرفت من شخص هذا معناه أنك عرفت منه العدالة، هذا معنى العدالة، وليست العدالة ذات قرون وذيول والحمد لله.
طيب هذه الملكة يعني مستمرة فيه طول حياته أو قد تزول ببعض الأشياء؟
يمكن أن تزول لأنه ليس معصوما حتى لا يزول، لا تزول عنه هذه الحالة. لكن تزول، يمكن أن تزول، لكن أنا لم أقف.
نعم. تزول بارتكاب الكبائر مثلا. نعم.
إذا ارتكب أي كبيرة معناه أنه زالت العدالة منه، لكن إذا تاب عادت العدالة عليه إذا كان تائبا مخلصا من تلك الكبيرة، أو إذا كان تائبا عن الإصرار على الصغيرة أيضا معناه أنه عاد إلى العدالة.
نعم، إذن تزول بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر.
على الصغائر، ثم إذا تاب يقول تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية. يعني من أين أقف على بقائها؟ إذا كان استمر بعد تلك المعصية وبعد توبته استمر على الالتزام، على الاعتدال والالتزام والحمد لله.
إذن هذه ليست ملكة يعني بالمعنى المطلق للغة.
لا.
لأن المفهوم يعني من الملكة أنها ملازمة للإنسان، يعني لا تزل عنه،
لم تزل، لم
يعني يرد من طبعه مثلا.
لم يرد في معنى العدالة، أقول في معنى الملكة أن تكون ملازمة دائما، متلازمة دائما، وإنما تصدر عنه الأعمال الشرعية بلا تكلف خاص، بلا تعمد خاص، وإنما بسهولة، لأنه استمر على هذا الالتزام مدة طويلة من عمره، يعني مدة مدينة من عمره، فإذا تصدر عنه الواجبات بلا تكلف خاص، ويرتدع عن المحرمات وبلا تكلف خاص، يعني بسهولة،
فصارت طبعا له.
نعم
نعم، أو طبيعة
ثانية له.
نعم جيد. إذن في هذه الحالة موضوع العدالة الذي تفضلتم به لابد وأن يثبت للمقلد.
نعم.
في المقلد وإلا فلا.
العدالة في المقلد. نعم. المجتهد الذي يعني هذا من أهم الشروط الأولية في المجتهد مرجع التقليد.
نعم. أن يكون عادلا.
عادلا.
نعم. نعم. وعادة يعني المرجع أو المجتهد عادة ما يكون عادلا.
نعم.
لأنه لا يصل يعني في الغالب إلى. نعم. هذه المرتبة إلا
إذا لم يكن ملتزما مدة طويلة، ولا سيما هذه المرجعية المعتادة المتعارف عليها في أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نعم. لأن غالبا لا يصلون إليها إلا في أواخر أعمارهم.
نعم، بالمكابدة،
ولذلك يعني مرت عليهم مدة طويلة من أعمارهم بين الناس، بين المجتمع، وكثير من هؤلاء الناس عرفوه بالالتزام الشرعي المستمر.
أحسنتم كثيرا. نعم. شكرا. نعم. لكم سماحة الشيخ. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من الاستفتاءات. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، ونشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي تسمعون بعد هذا الاستعراض إلى فضاءات أدبية عند 12:15، وبعد ذلك نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 12:37. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 12:53، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:06، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، والتي تحمل عنوان اليوم الموعود لتأسيس الحضارة الكونية. ومن ثم تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام عند 1:50. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى تمثيلية الإذاعة عند 12:29. عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم مع أطيب الأماني، تقبلوها منا ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، آملين أن تعيشوا معنا في هذه الحلقات وعدد من الحلقات الأخرى أجواء حافلة بالإيمان والعرفان واللحظات الروحية السامية، ونحن نتحدث عن الدعاء عند أهل البيت عليهم السلام وجوانبه الفنية والبلاغية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطاب، من المعلوم أن الدعاء يمثل حاجة فطرية عند الإنسان، ومن الطبيعي أن يتعرض الإنسان خلال حياته الاجتماعية المعقدة إلى مشكلات يصعب عليه حلها أحياناً، ويتعرض أحياناً أخرى إلى حالات حرجة يشعر معها أنه هالك لا محالة، فنراه يلجأ إلى قوة غيبية ويتوسل بها لاعتقاده بأنها قادرة على إنقاذه، وقد يلجأ إليها كل البشر حتى الذين لا يؤمنون بها، حيث أقر الله تعالى هذه الحقيقة في قوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. صدق الله العلي العظيم. وأما الإنسان المؤمن فالدعاء يشكل أساسا متينا لشخصيته، لأنه يؤمن بالله تعالى القادر على كل شيء والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو شعيرة إسلامية يتعبد من خلالها الفرد المسلم ويتقرب بها إلى الله الكريم الذي لم يجعل بينه وبين عباده ما يحجبهم عنه، فقد جعل أبوابه مشرعة لدعاء الداعين بشهادة قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. ولقد دأب أهل البيت سلام الله عليهم على توظيف الدعاء في حياتهم اليومية، ونقلت لنا كتب التاريخ والفقه عددا كبيرا من أدعيتهم، واشتملت هذه الأدعية على جوانب مختلفة، منها وصف عظمة الله عز وجل وتجلي هذه العظمة في خلق الإنسان والسماوات والأرض وسائر المخلوقات، يزداد الداعي خشوعا لرب العالمين وإيمانا بقدرته، فيزداد تبعا لذلك إيمانه بأن الله لا يبخل على عباده وهو المتفضل عليهم الذي يسبقهم بالنعم والإحسان ويبادرهم بالشكر والعرفان، وهو المتجاوز عن خطاياهم ومعاصيهم إن أقبلوا عليه بقلوب صافية ومنيبة ونفوس متشوقة إلى كرمه. إن الأذكار والأدعية كما أنها تعد وسيلة ناجعة لنيل المطالب وقضاء الحاجات، فإنها أيضا تمثل في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وسيلة رائعة لصياغة شخصية الإنسان، لأنها تختزل جملة العقائد الحقة الخالية من الأخطاء الفكرية والروحية. ولذلك كان اختيارهم مدروسا باتخاذ الدعاء وسيلة لصناعة الإنسان وتكريس الإيمان والتقوى في ذاته، بل الهدف هو بناء الإنسان وليكون الدعاء منطلقا نحو الكمال، وليتحقق التناغم الرائع بين الوسيلة والهدف، فيعتصم الإنسان برحمة الله من غضبه. نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأفاضل، حول اهتمام الأئمة عليهم السلام وعنايتهم المنقطعة النظير بالجوانب الفنية والجمالية في أساليب التعبير فيما يتعلق بالأدعية التي وردتنا عنهم، ندعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة دلال، كما تعلمين أنه الأئمة الأطهار عليهم آلاف التحية والسلام قد اهتموا اهتمام خاص واعتنوا عناية منقطعة النظير بالجوانب الفنية والجمالية في أساليب التعبير فيما يتعلق بالأدعية التي وردتنا عنهم، فيا ترى ما هو السر من اهتمام الأئمة الأطهار بجمالية الأسلوب التعبيري وبلاغته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأئمة الأطهار هم الذين أكملوا خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مفسرو القرآن، وهم الراسخون في العلم. إذن كان من الطبيعي أن يكون أسلوبهم مستمدا من أسلوب القرآن. الإعجاز الأساسي في النص القرآني هو إعجاز أدبي. لماذا قال الكثيرون عنهم له سحر لم يكن عند العرب إلا اللغة، وجاء هذا النص القرآني أعلى مستوى شعر الذي كانوا يتفاخرون به من مستوى كلامه العاد. النص القرآني استخدم الاستعارة والرمل والتأويل، واستخدم القصة واستخدم المثل. إذا كل الأساليب الكمية على الإطلاق موجودة في النص القرآني، ثم تأتي أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن حين نقرأ حديثا نقول من لغته، نقول إن لغة الحديث لغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا حين نجد نصا أو حكمة منسوبة إلى الإمام نقول إنها ليس له، لأنه هو بعد النص القرآني نهج البلاغة ما كتبه الإمام عليه السلام، نهج البلاغة، لأنه أيضا إلى جانب مضمونه العظيم يتميز بأسلوبه الذي يعجز عن الإتيان بمثله. أيضا من الطبيعي لأن علم الأئمة مستمد من القرآن ومن أحاديث الرسول الصحيحة، فإذا كان من الطبيعي أيضا أن تكون لغتهم مستمدة من لغة القرآن ومن لغة نهج البلاغة، يعني الحديث النبوي الصحيح. وأي حديث إلى أحد الأئمة ولغته ليست على هذا المستوى العالي من الرقي ومن الأساليب البيانية، مباشرة نقول إن هذا الحديث منسوب إلى الإمام. لا يمكن أن تكون لغة الإمام بهذا المستوى. يعني ما يتميز به لغة الأئمة عليه السلام أنها لغة كما قلنا مستمدة من القرآن ولغة أعلى بالمستوى لغة البشر العادية.
في أحسنت كثيرا دكتورة دلال عباس أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. شكرا جزيلا، حفظك الباري ورعاك.
كنا مع الدكتورة دلال عباس في حوارية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي. نشكر ضيفتنا الكريمة والزميلة سعدية وننتقل معا إلى ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الإخوة والأخوات، وللدعاء صياغته الجمالية المتميزة عند الأئمة عليهم السلام، وهي تلتقي في جوانب كثيرة منها مع بلاغة الأنواع المعروفة وتستجيب لمعايير البلاغة التقليدية، بلاغة الأبواب والمفاهيم المجردة من قبيل اعتماد الخيال وتوظيف اللغة المؤثرة، فضلاً عن وسائل التحسين وتنويع المعاني والموضوعات، بحيث يكون الدعاء قولاً لصيقاً بالروح، منصباً على توصيف المشاعر والأحاسيس، ملتفتاً إلى الداخل، عاملاً على إظهار النفس في صورتها الكائنة والممكنة، وحقيقة إظهار الافتقار إلى الله تعالى، بحيث إن الوقوف على مركزية الذات في الدعاء بوصفها ركناً أساسياً في العملية الإبداعية هو الشيء الذي يفتح آفاق تحليل هذا الخطاب الذي يتشكل من خلال سمات إبداعه، ويصبح النص حاملاً جملة من سماته الشعرية والتعبير الذاتي الجميل. أعزائنا الأفاضل، ونحن نلحظ في نماذج من نصوص الدعاء أكثر من سمة فنية تتصل بأدوات التعبير مثل الإيقاع والبناء الهندسي، ويمكن القول إن الدعاء يظل أكثر الأشكال التشريعية احتشاداً بأدوات الفن، بخاصة عنصر الإيقاع المؤثر في النفس، ولعل السر الفني وراء ذلك كامن في طبيعة عنصر التلاوة التي يمتاز بها الدعاء عن غيره. فالدعاء يتلى ولا يسمع أو يقرأ فحسب، وتبعا لذلك فإن التلاوة تتطلب إيقاعا يتناسب مع وحداته الصوتية التي تنتظم في سجع أو تجانس، لا الإيقاع الداخلي فحسب. أما عنصر البناء فيمكننا أن ندرك أهميته أيضا من خلال الطابع النفسي الذي ينتظم الأدعية، لبداهة أن الأدعية إنما تصاغ من أجل الإفصاح عن الحاجات الشخصية بطريقة خاصة هي الانفعال بها، وحينئذ لابد أن تصاغ وفقا للعمليات النفسية التي يستثيرها منبه محدد وتستجيب له بنمط خاص، مما يعني أنها أي الأدعية تخضع لبناء هندسي يأخذ العملية النفسية المذكورة بنظر الاعتبار. ولنأخذ هذا الدعاء مثلا. إلهي، إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة. إلهي لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. نعم أحبتنا الأفاضل، فالنص الأول يتضمن 4 مقاطع، كل مقطع منها موصول بما قبله وبما بعده. فالمقطع يتحدث عن نفس أمارة بالسوء وبالمعصية والخطيئة، ونفس هذا المقطع يعرض جانبا من المفردات التي أشار إليها، مثل كثرة العلل والأمل والجزع واللعب والمنع وما إلى ذلك، أي صيغ بنحو يتلاحم عضويا بالنسبة إلى النفس التي ألمح إلى كونها أمارة بالسوء، ثم تفصيل الإجمال المذكور بمفردات من السلوك المنتسب إلى ذلك. وأما المقطع الثاني أيها الإخوة والأخوات، فقد تحدث عن المنبه للسلوك المذكور متمثلا في الشيطان، ثم عرض مفردات التنبيه متمثلة في الوسوسة وتزيين الدنيا وغير ذلك، حيث فصل إجمال المنبه المذكور. والمقطع الثالث يترتب على سابقه، وهو الطبع والرين على الفؤاد، نتيجة لممارسة المفردات التي عرضت في المقطع، ثم يتجه إلى الله في المقطع الرابع لإنقاذ النفس من السوء، الذي فصلت الحديث عنه المقاطع الثلاثة التي أشرنا إليها. وعلى هذا فإنما أسميناه بالتنامي العضوي من الوضوح بمكان في النص المتقدم. وأما عنصر الصورة فإن استخدامه يضمر حجما بالقياس إلى الإيقاع والبناء، بخاصة الصورة غير المباشرة، بيد أن ذلك لا يعني ضمورها في الحالات جميعا بقدر ما يتطلب الموقف النفسي ذلك. فبعض المواقف تستلزم دلالاتها إلحاحا في أغوار الناس وتشابك حالاتها، حيث لا يتاح للإيقاع الخارجي وحده أن يبرز تشابك الحالات الوجدانية بقدر ما يتاح لعنصر الصورة في تحقيق ذلك، بما تنطوي عليه طبيعة الصورة من إيحاءات ورموز وكشوف تبلور التشابك المذكور، كما نلاحظ ذلك في مناجاة العارفين في الصحيفة السجادية. فلنصغي بقلوبنا معا. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصفات يردون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمن في موطن المخافة سربهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ترقبونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله من فضاءاتنا الأدبية، حيث سنوافيكم ببقية الحديث عن أدب الدعاء عند الأئمة عليهم السلام، مع التأكيد على جوانبه الفنية والبلاغية. في أمان الله.
قيل للإمام الرضا عليه السلام: كيف أصبحت؟ فقال عليه السلام: أصبحت بأجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا، والنار من ورائنا، ولا ندري ما يفعل بنا.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
صل فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات عند المساورة للأعمال القبيحة، واستعينوا بالله على أداء واجب حقه، وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. في هذا المقطع يجيب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على تساؤل طالما اختلج في نفوس الكثير منا: كيف نتقي الله؟ كيف نخاف الله؟ كيف نتمكن من التغلب على هذه الأجواء الفاسدة والمنحرفة التي نشاهدها في زماننا هذا؟ إذا خرجنا من البيت واجهنا الانحراف في الشوارع، إذا دخلنا البيت واجهنا الفضائيات والقنوات الفضائية التي فيها المناظر الخلاعية الكثيرة، كيف نتمكن أن نقف في وجه الشيطان وفي وجه النفس الأمارة بالسوء؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجيب على هذا التساؤل، يقول: عليك حينما تريد الخروج إلى الشارع، عليك حينما تريد أن تنظر إلى القناة الفضائية، عليك بأن تتذكر الموت. هناك يوم، هناك ساعة لا بد وأن أموت فيها، كما مات غيري من إخواني ومن أقربائي ومن السلاطين ومن الصلحاء ومن الأمراء، الجميع أصبحوا تحت التراب. أنا يوم من الأيام أصبح كأحدهم تحت التراب. اذكر هذه القضية، ألا فاذكروا هادم اللذات، يعني الموت، ومنغص الشهوات، يعني الموت، وقاطع الأمنيات، يعني الموت. له هذه الأوصاف الثلاثة، فهو يهدم اللذة ويخربها. الإنسان في لذته، في شدة اللذة والراحة، يعيش في قصره، إذا بالموت ينزل عليه فيهدم لذته، منغص الشهوات، يعني يكدر الشهوة، يجعلها مشوبة بالحزن والآلام، وقاطع الأمنيات. كانت عندي أمنيات كثيرة، كنت أريد أن أؤسس شركات وأؤسس قضايا أخرى، أجمع أموال أخرى، إذا بجميع تلك الأمنيات تصبح صفرا ولا شيء. ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات عند المساورة للأعمال القبيحة. هذا ما يقدمه من جواب مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن قبل ذلك قدم هذا الجواب القرآن الكريم، حيث يقول عز من قائل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي آية أخرى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يأمر عز من قائل بالتقوى، وإلى جنب ذلك يقدم وصفة العلاج: واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم ملاقوه، تلاقونه في ذلك اليوم العسير، اليوم الذي تجتمع فيه جميع الخلائق. تذكروا أنكم بأجمعكم سوف تواجهون ذلك اليوم. هذه حقيقة، هذا أمر واقع، وليس مجرد قصة، وليس مجرد تكهن. ضع أخي المؤمن هذه الحقيقة نصب عينيك، ضعي أختي المؤمنة هذه الحقيقة نصب عينيك، لا بد وأن نجتمع جميعا في ذلك اليوم العسير الذي يعبر عنا القرآن الكريم بتعابير مختلفة وبأوصاف يوصفه بأوصاف متعددة. استمع إلى القرآن الكريم حينما يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا من أوصاف ذلك اليوم، الأنساب تتقطع ولا يسأل الحميم عن حميمه ولا يسأل الوالد عن ولده ولا تسأل الأم عن ولدها، هذا كله يترك في الدنيا. حينما ينتقل الإنسان إلى الآخرة هذه العلائق النسبية تتقطع وتزول، ولا يسأل حميم حميما. نعم، أنت أخي المؤمن وأنت أختي المؤمنة تسألون إن شاء الله عن أقربائكم عن أحبائكم، لأنكم إن شاء الله مؤمنون ملتزمون بخط الشريعة وبخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقفتم أمام شهواتكم، وقفتم أمام النفس الأمارة بالسوء، أنتم تعيشون الاستثناء إن شاء الله من ذلك. الله عز وجل يستثني ويقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخل، الأخلاء جمع خل، الأخلاء الأحباء، لأن الخل هو الصديق الحميم بشدة وبقوة، فليس هو كل صديق، لا لا، منزلة خاصة من الصداقة والمحبة. هؤلاء الأخلاء الذين يحب بعضهم بعضا في ذلك اليوم تتبدل تلك المحبة. أجرنا الله وإياكم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تلك المحبة، تلك الخلة، تلك المودة تتبدل إلى عداء، تتبدل إلى بغض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ثم تستثني الآية، تستثنيكم إن شاء الله تعالى: إلا المتقين الذين يتقون الله عز وجل ليسوا كذلك. نعم، ذلك اليوم يوم عسير، يوم كما يقول القرآن الكريم: فإذا جاءت الصاخة، كناية عن يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة الصاخة، حيث تصخ الأسماع والآذان. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل شخص مشغول بنفسه، بتخليص نفسه، فالمرء يفر من أخيه، يفر من أمه وأبيه. هذا المنظر لابد أن أضع أمامي نصب عيني. القرآن الكريم حينما ينقل هذه المشاهد لنا لا ينقلها كنقل تاريخي أو كنقل قصصي، القرآن ليس كتاب تاريخي ولا كتاب قصصي، يريد منا أن نتأثر بهذه المواقف التي يحكيها القرآن وبهذه المشاهد حتى تكون مدعاة إلى زرع روح التقوى في قلوبنا، زرع مخافة الله عز وجل في قلوبنا. في آية أخرى يقول القرآن الكريم: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعم، لا مجرد الحميم لا يسأل عن حميمه، لا مجرد الحميم والقريب يصير عدوا لقريبه، الموقف يأخذ بالتأزم أكثر، يظهر أن مواقف القيامة ومشاهد القيامة متعددة. أجارنا الله وإياكم، في بعض المشاهد في بعض المواقف ليست هناك شدة عظيمة، فقط الحميم لا يسأل عن حميمه، لكن ينتقل إلى موقف آخر فيه شدة، تتبدل تلك المودة والمحبة إلى عداوة، الموقف يتأزم أكثر، يتبدل إلى فرار، ثم من بعد ذلك يتأزم أكثر وأكثر، حتى يحاول الإنسان في سبيل تخليص نفسه أن يفدي أولاده، يفدي زوجته، يفدي عشيرته، يفدي كل من في الأرض في سبيل أن ينجو، ولكن لا يتمكن من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين الذين يسألون عن أحبائهم وعن أقربائهم وعن أصدقائهم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الهوى شريك العمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد ما يطلق عليه بالصورة التمثيلية أو التعريضية التي تعني أن أحد طرفيها يعرف الآخر كما هو طابع الصورة المذكورة، حيث عرفت الهوى بأنه شريك العمى. والمهم هو أن نحدثك عزيزي المستمع أولا عن دلالتها وثانيا عن بلاغتها. إذن ماذا تعني دلاليا؟ الصورة أو النص عزيزي المستمع يتحدث عن هوى النفس، أي الرغبة الحادة أو المعتدلة أو الخفيفة حيال شيء ما، وهو قد يكون له صلة بأحد الدوافع المشروعة كالطعام والجنس، أو غير المشروعة كالبحث عن الجاه أو البحث عن الأطعمة والممارسات المحرمة وما إلى ذلك. والمهم هو أن نميز بين الرغبة المشروعة وبين غير المشروعة. الحديث يتناول ما هو غير مشروع، ومثاله كما قلنا النهم في الطعام أو الجنس إلى درجة غير طبيعية، فضلا عن الرغبة غير المشروعة في الجنس أو الطعام أو الشراب أو الموقع. وهذه المستويات من الرغبة الجامحة تظل مقرونة بما هو مرضي من السلوك، أي أن الشخصية المستوية لا يطبعها الهوى، بل يطبع الشخصيات العصابية والذهنية. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الهوى يتميز بكونه اندفاعا عاطفيا شاذا لا ينظر فيه الشخص إلى عواقب هواه الذي قد يرديه أساسا، وقد يعرضه إلى خسران الشخصية دنيويا وأخرويا. من هنا شبه الحديث الهوى بأنه شريك العمى ليدلل بلاغيا على هذه الظاهرة، وهي ما نبدأ فنحدثك عن بلاغة الحديث المتقدم. نعم مستمعينا الأفاضل، لقد قرن الحديث بين العمى وهو عدم البصر للأشياء، وبين الهوى وهو عدم التفكير بعواقب الشيء، حيث إن الاندفاع لتحقيق الرغبة يجعل الشخصية عمياء لا تنظر إلى عواقب سلوكها المندفع. إذن العمى في البصر يقابل العمى في البصيرة، وهو مقارنة عميقة وحافلة بطرافة الدلالة بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يحجزنا عن هوى النفس، وأن يجعل رغباتنا حيال المبادئ الإسلامية والالتزام بها وبممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. وخير ما ننور به قلوبنا هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الهوى شريك العمى. دمتم سالمين وفي أمان الله.